الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أننا عند استعراض الأمور التي استدل بها على قاعدة الغرور ذكرنا أن البعض استدل على القاعدة بقاعدة الإتلاف، وأن قاعدة الغرور هي في الواقع من صغريات قاعدة الإتلاف. وقد مر منا في مطاوي البحث أن التسبيب في إتلاف مال الغير من موارد قاعدة الغرور، في الواقع هو من فروع قاعدة الإتلاف. قلنا بأنه التسبيب في إتلاف مال الغير مر منا أكثر من مرة بأنه من فروع قاعدة الإتلاف، لأنه قاعدة الإتلاف تقول بضمان المتلف، فمن سبب لشخص أن يتلف مال الغير وكأن المسبب هو المتلف، فلذا يكون ضامناً. فإذا التسبيب في ضمن قاعدة الإتلاف تكون شنو؟ من فروع قاعدة الإتلاف. مما قد يوهم كلامنا أن قاعدة التسبيب وقاعدة الإتلاف هما قاعدة واحدة، من هنا وجب التنبيه منا أن هناك فرقا بين التسبيب في الإتلاف في ضمن قاعدة الإتلاف وبين قاعدة التسبيب بشكل مطلق. ولمعرفة الفرق بينهما نقول أن هناك قاعدة تسمى قاعدة التسبيب غير التسبيب في الإتلاف، واضح؟ أصلا هي معروفة بقاعدة التسبيب غير التسبيب في الإتلاف. التسبيب في الإتلاف قلنا شنو؟ من فروع قاعدة الإتلاف. ولكن إذا قيل بقاعدة التسبيب ليس المراد هو التسبيب بالإتلاف، المراد من التسبيب أمر آخر. إذن أن هناك قاعدة تسمى قاعدة التسبيب غير التسبيب في الإتلاف التي مر ذكرها عند استدلال البعض على حجية قاعدة الضرر بقاعدة الإتلاف. فالقاعدة قاعدة التسبيب التي اصطلح عليها باسم قاعدة التسبيب هي القاعدة التي عبر عنها القدماء من الأعلام بقاعدة السبب أقوى من المباشر، وهذه القاعدة وقع الكلام في حجيتها بين الأعلام. شوف، قاعدة التسبيب من حيث الموارد تكون أعم من شنو؟ من التسبيب بالإتلاف. ليش؟ لأنه هناك يجب أن يحصل الإتلاف حتى يتحقق موضوع قاعدة الإتلاف، ولكن التسبيب لا أعم، حصل إتلاف أو لم يحصل، حتى ولو حصلت خسارة مالية من دون إتلاف العين قاعدة التسبيب تجري. هذا اللي نريد نقوله. طبعا وقع الكلام في حجية هذه القاعدة، قاعدة التسبيب، هل هي حجة جارية أم لا دليل كاف عليها؟ ومضمونها أن شخصا لو صار سببا لوقوع شخص آخر في خسارة فهو ضامن لتلك الخسارة بالتسبيب. والفرق بين هذه القاعدة وبين التسبيب الذي ذكرناه بأنه من فروع قاعدة الإتلاف أن التسبيب في قاعدة الإتلاف لا بد وأن يكون المتسبب موجبا لإتلاف الغير للمال حتى يتحقق عنوان الإتلاف الذي هو موضوع قاعدة الإتلاف.
الخسارة مو إتلاف؟
لا، الخسارة مو إتلاف كما يأتي. وأما إذا المتسبب صار موجبا لإدخال الخسارة على مال الغير من دون تلفه فإن هذا التسبيب لا يوجب الضمان بمقتضى قاعدة الإتلاف لعدم تحقق عنوان الإتلاف الذي هو موضوع القاعدة قاعدة الإتلاف. بينما قاعدة التسبيب المصطلحة والمعبر عنها بقاعدة التسبيب فإن المتسبب لو صار سببا لإدخال الخسارة على مال الغير وإن لم يتلف فإن المتسبب يكون ضامنا بمقتضى قاعدة التسبيب ولم يتوقف جريانها على تحقق عنوان الإتلاف إذ موضوعها ليس هو عنوان الإتلاف وإنما هو مطلق التسبيب في الخسارة. هذا هو الفرق بين التسبيبين، واضح؟ ومثال قاعدة التسبيب ما لو نجس شخص ثوب شخص آخر وكان تطهيره مستلزما لبذل أجرة فبناء على تمامية قاعدة التسبيب يلزم المنجس وهو المتسبب ضمان تلك الأجرة ضمان تلك الأجرة كما يلزمه ضمان النقص الطارئ على الثوب بسبب التطهير لو فرض نقصان قيمته بذلك.
مثل الخاشيه الاصليه
اي مثلا نعم هذا. ولكن السيد الخوئي قدس سره قال بعدم الضمان في الفرض المذكور وذلك لأن سبب الضمان منحصر بأمرين الإتلاف واليد. من أتلف مال الغير فهو له ضامن وعلى اليد نعم وعلى اليد شنو وعلى اليد حتى تؤدي وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي نزيل. وكلاهما غير متحقق في الفرض المذكور إذ بالتنجيس لم يتحقق إتلاف الثوب، واضح في هذا الفرض. وكذلك لم يتحقق الاستيلاء عليه بمقتضى قاعدة اليد ليلزم ضمان أجرة التطهير أو قيمة النقص الطارئ على الثوب، واضح؟ مما يفهم بأنه السيد الخوئي لا يقبل قاعدة التسبيب أن تكون من شنو من أسباب الضمان لأنه يحصر أسباب الضمان بسببين وهو قاعدة الإتلاف وعلى اليد. نعم، لو فرض أن قيمة الثوب قد نقصت بالتنجيس نفسه قبل تطهيره، يثبت الضمان في هذا الفرض لقاعدة الإتلاف، وذلك لتحقق عنوان الإتلاف للوصف الكمالي للثوب بسبب التنجيس. واضح؟ يعني هاي الخاتشية اللي مثلها الشيخ، إذا كانت الخاتشية التي تباع الخاتشية الطاهرة 100 والمتنجسة 70، نعم، والتي تطهر يعني تنجست وتطهرت 50، لو كان التنجيس موجبا لنقصان القيمة لأنه إتلاف لوصف الكمال وهي الطهارة، يكون ضامنا. ليش؟ لأنه يصدق عليه بأنه عنوان الإتلاف للوصف الكمالي. وأما إذا لا، أصلا الخاتشية المتنجسة لا تباع، وإنما إذا طهرت بالطهارة تنقص قيمتها. ليش؟ يعني إذا كانت الخاتشية التي لم تطهر ولم يصبها الماء 100، الخاتشية التي تطهر وتكوى وما شابه ذلك شقد قيمتها بالسوق؟ أقل هم ممكن 30. هذا النقص لأنه ناتج عن التطهير لا يسبق عليه إتلاف، لأنه العين موجودة. بالتنجيس إذا كان موجبا يكون متلفا لشنو؟ للوصف الكمالي. والحاصل هناك فرق بين تحقق النقصان بمجرد التنجيس وبين تحققه بسبب التطهير، فإن الأول يوجب الضمان لتحقق عنوان الإتلاف للوصف بسبب الفعل الحاصل من المتسبب، وأما الثاني فلا ضمان لأجرة التطهير ولا لذلك النقص لعدم صدق اليد ولا الإتلاف، والحال أن سبب الضمان لا يخلو عن أحد هذين الأمرين، اليد أو الإتلاف. ثم أضاف السيد الخوئي قدس سره: وأما التسبيب، يعني بعد ما حصر أسباب الضمان باليد والإتلاف، قال: وأما قاعدة التسبيب، وأما التسبيب فهو ليس سببا مستقلا للضمان في مقابل اليد والإتلاف، بل هو يوجب الضمان لو صدق عنوان التلف على السبب. وعلى هذا فينبغي التفصيل في موارد التسبيب، بينما إذا صدق على السبب أنه متلف فهو من فروع قاعدة الإتلاف فيجب فيه الضمان، وبينما إذا لم يصدق عليه عنوان المتلف، نعم، فلا ضمان. وأما قاعدة التسبيب التي تثبت الضمان بالنسبة إلى كل خسارة حتى مع عدم تحقق عنوان المتلف، فلا دليل على حجيتها. مثال صدق عنوان المتلف: ما لو أرسل شخص دابته وأتلفت زرع الغير، فإنه يصدق على الشخص المذكور المرسل عنوان المتلف، وينسب إليه إتلاف زرع الغير باعتبار أن المباشر لا إرادة له أو إرادته ضعيفة، بحيث يعد آلة بيد المتسبب. والعرف ينسب الإتلاف إليه حقيقة، للمرسل لا للحيوان، لا إلى المباشر. فإن التسبيب في هذا الفرض من فروع قاعدة الإتلاف، فلذا يثبت فيه الضمان. ومثال عدم صدق عنوان المتلف ما لو توسطت في البين الإرادة التامة للمباشر، كما لو أمر شخصا آخرا كبيرا عاقلا بإتلاف زرع الغير وقام بتنفيذ الأمر، ففي هذا الفرض فإن العرف ينسب الإتلاف إلى المباشر باعتبار توسط إرادته التامة وليس إلى المتسبب. هذا ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في المقام، في هذا المقام. وحاصله أن سبب الضمان منحصر في قاعدة اليد وفي قاعدة الإتلاف، فالتسبيب إذا كان موجبا للإتلاف وكان المباشر كالآلة فإن الفرض يكون من فروع قاعدة الإتلاف، فيجب الضمان على المسبب، وأما المباشر فهو لا إرادة له. وأما إذا كان المباشر ذا إرادة ففي هذا الفرض يكون الضمان عليه لا على المسبب، وذلك لنسبة العرف ذلك إلى المباشر دون المسبب.
كالآلة يعني بدون عمد،
يعني ما إلى إرادة، إرادة مغلوبة
يعني عن غير عمد.
لا يعني كالآلة يعني لا إرادة له، مثل الحيوان اللي يوجهه على أي شيء لأي طريق يروح. وأما إذا كان التسبيب موجبا لإدخال خسارة على مال الغير من دون تحقق الإتلاف فلا ضمان على المسبب لعدم تحقق موضوع قاعدة الإتلاف وهو التلف. وأما قاعدة التسبيب فلا دليل على حجيتها وكونها سببا مستقلا عن قاعدة الإتلاف في الضمان. والحاصل أن قاعدة التسبيب لها نتائج وثمرات كثيرة، ذكرنا منها أجرة التطهير ونقصان القيمة نتيجة للتطهير وغيرها، وقد أنكرها بعض الأعلام منهم السيد الخوئي قدس سره بدعوى عدم تمامية الدليل عليها. ولكن يمكن مناقشة ذلك بأن السيرة العقلائية منعقدة على قاعدة التسبيب لخسارة الآخرين حتى ولو لم يصل إلى حد الإتلاف، فيما إذا كان تسبيبه من دون إذن شرعي. هسا إحنا أي شخص إذا صار سببا لخسارة الآخر يقولون بأن هذا السبب هو الذي يضمن. هذا السيرة العقلائية موجودة بالنسبة إلى أي شيء. وحيث أن السيرة المذكورة قائمة من قديم الأزمان وليست حادثة في الأزمنة الأخيرة، فهي منعقدة حتى في زمن المعصومين ولم يثبت ردع منهم عنها، فتكون مضاة من قبل الشارع. وبناء على ذلك فإن قاعدة التسبيب هي قاعدة مستقلة عن قاعدة الإتلاف، توجب الضمان حتى لو لم يكن موجبا لتحقق عنوان الإتلاف، وذلك لقيام السيرة الغير المردوع عنها بالنسبة إلى ضمان كل خسارة حاصلة بالتسبيب. لا ينكر انعقاد السيرة العقلائية على ذلك. نعم، فإذا افرضنا بأنه شخص صار سببا لغرامة مالية من قبل جهة قانونية، نعم لا شك ولا ريب بأن العقلاء يقولون بأن المسبب هو الضامن لهذه الغرامة، وهذه كانت موجودة ولم يردع عنها وهي قائمة ومنعقدة إلى يومنا هذا، فهي كفى قاعدة التسبيب دليلا هو قيام السيرة العقلائية غير المردوع عنها والمنضاد عن من قبل الشارع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يبقى شيء بأنه السيرة العقلائية عدم الردع عنها كاف في حجيتها أم لا يجب عليه صدور شنو إمضاء من الشارع بخلاف سيرة المتشرعة؟ صفة السيرة المتشرعة بمجرد عدم الرد عنها تكون موجبة للإمضاء. هذا الإشكال يبقى، يعني لا
نعلم في من يقول.
اي نعم طبعا طبعا هذا معنى. وصلى الله على محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى محمد. احسنت.